نرحب بكل مستمع انضم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة ضمن السلسلة المميزة التي لا نزال نتأمل بها تحت عنوان يعقوب الحياة العملية الأصيلة. فنرجو أن تولوا الكلام كل انتباه، معيريه أذانا صاغية وقلوبا مفتوحة أيضا. كم من أشخاص يقعون فريسة المرض ولا يخبرون أحدا، ومع ذلك يتشكون ويعاتبون لأن أحدا لم يهب لمساعدتهم، وكأن قادة الكنيسة يملكون باللورة سحرية تكشف لهم عما يجري داخل الجماعة. نحن نرحب باسم المسيح بكم مستمعين الكرام للإصغاء إلى حلقة جديدة وضعت لها العنوان التالي: معاناة ومرض وخطية وإبراء. قلما نحب أن نسمع عن المرض، وغالبا ما نهرب من المعاناة، وخصوصا عندما نشعر أنها نتيجة تمرد على الله أو خطية ما أو عصيان معين. فيعقوب يعالج الأمر في رسالته الأصحاح الخامس بأسلوب رائع، مسلطا الضوء على حقائق مهمة وخطوات لابد من اتباعها، رابطا المرض بالخطية. لذا نرجو أن تتابعوا موضوع اليوم، ومرجعنا في ذلك هو الأصحاح الخامس في رسالة يعقوب بدءا بالآية 13 لغاية الآية 16. أحبائي، وجهت إلي إحداهن مرة سؤالا مهما ومحرجا بعد أن أطلعتني على حالة زوجها الذي كان يعاني من مرض السرطان في مراحله المتقدمة، إذ كانت عازمة أن تعرضه على شخص سمعت أنه يتمتع بمقدرات شفائية خارقة. فالأطباء قد فعلوا كل ما بوسعهم، إلا أن المرض انتشر واستفحل على نحو شديد. فقالت لي: ما رأيك بما أنا فاعلة؟ ما رأيك بالقدرات الشفائية البشرية؟ وجاء جوابي لها ما سنتأمل به في هذه الرسالة من خلال كلمة الله: فإني أؤمن إيمانا يقينيا أنه لا يوجد شافون مقدسون وخارقون، بل أؤمن بالإيمان الشافي. وهناك فرق شاسع بين الأمرين. إني أؤمن أن الله يلمس الإنسان في أحيان معينة ليغير وضعا غدا في مراحله المتقدمة، ليعيده إلى ما كان عليه فيقف من جديد على رجليه لعدة سنين، وذلك فقط بنعمته الإلهية ويمينه المقتدرة. وإني لمقتنع تماما بأن الله يقوم بذلك بمعزل عن أي شخص يطالب بتلك القوة الخارقة. أقول هذا قبل أن نعود إلى الأصحاح الخامس في رسالة يعقوب، حيث سنتأمل معا بأربع آيات مفعمة بالمعاني ومثقلة بالعبر والدروس والاستفادة الروحية. إذن يعقوب الأصحاح الخامس بدءا بالآية 13 لغاية الآية 16 يقول: أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي؟ أمسرور أحد فليرتل؟ أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصل عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. أحبائي، في ضوء ما قرأناه سوف أكشف لكم عن 5 حقائق أساسية تساعدنا كقاعدة لما سنتشارك به معا، كما تساعدنا في إيجاد جواب عندما يطرح علينا الآخرون سؤالا يتعلق بالشفاءات ومدى علاقتها بالقدرات الإنسانية. الحقيقة الأولى: يوجد صنفان من الخطية، الخطية الأصلية والخطية الشخصية. فالخطية الأصلية هي الخطية التي ورثناها عن آدم بالطبيعة، فما ورثناه هو الطبيعة الساقطة التي هي بمثابة الجذور. أما الثمر فهو العصيان اليومي والمتكرر على الله. إنها طبيعتنا الفاسدة والمنحرفة التي تبرز في أعمالنا اليومية وكلامنا ومسلكنا وأفكارنا وأهدافنا وميولنا. الحقيقة الثانية: أن الخطية الأصلية تقود في النهاية إلى المرض والموت. فلو لم يخطئ آدم وحواء لما ماتا ولما عرفا عواقب الخطية والعصيان المريعة والوخيمة. فعندما ارتكبت الخطية الأصلية دخل المرض والموت إلى مصير الإنسان. هذا ما تؤكده لنا كلمة الله بقلم كاتب رسالة رومي بولس الرسول في الأصحاح 5 الآية 12. يقول الرسول: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فالموت والخطية إذن مرتبطان بالفعل الأصلي للخطية، أي بخطية آدم وعصيانه. وإني لأفكر بالطريقة نفسها وأظن أن كل حوادث السير التي تحصل هي نتيجة ضعف الإنسان، ربما بسبب تهوره أو بسبب سهوة عابرة منه أو بسبب توتر من جراء ضغوطات الحياة ومشغولياتها. الحقيقة الثالثة: ذلك الترابط بين المرض والخطية الفردية في بعض الأحيان، وهذا ما تشير إليه الآيات الواردة في المقطع الذي قرأناه في الأصحاح 5. هذا ما حصل مع شاول الملك في العهد القديم، إذ فتش عن عرافة في عين دور حيث كانت النتيجة مريعة وأليمة. ففي الواقع أن نتيجة عصيانه وتمرده قادته في النهاية إلى الموت. فالخطية الفردية والمرض يرتبطان في كثير من الأحيان. أرجو أن تتابعوا معي قراءة الآية 30 في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 11. يقول الرسول بولس هناك: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، أي يموتون. رابعا: احتمال عدم ترابط الأمرين معا، أي عدم ترابط الخطية والمرض. وهذا ما يخبرنا به البشير يوحنا في الأصحاح 9 بدءا بالآية الأولى من إنجيله. يقول: وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. فالتلاميذ هنا يوجهون سؤالا إلى المسيح لكونهم يعتقدون أن للمرض ترابطا بالخطية، من أخطأ؟ ويجيب يسوع قائلا: لا أحد. فالمرض في هذه الحالة لم يكن وليدة الخطية ولا نتيجة التمرد والعصيان. لننتقل إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح الثالث بدءا بالآية الثانية لغاية الآية الثامنة، حيث نقرأ عن بلوى ومرض ومعاناة لا علاقة لها بالخطية. فالرجل هنا كان أعرج من بطن أمه. أرجو أن تقرأ معي الآية الثامنة: وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل. كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. مستمعي الكريم، عندما تكون الخطية الفردية مرتبطة بالمرض، فطريق الإبراء يكون واضحا أمامنا تماما. إنه الاعتراف بالخطية والتوبة عنها. خامسا، إن الإبراء ليس إرادة الله للجميع، وهذه حقيقة مهمة ولافتة علينا تذكرها باستمرار. ربما يعتقد الناس عكس ذلك تماما، إذ يظنون أن الله يريد الصحة الكاملة للجميع. لكن لحظة من فضلكم، ماذا عن تروفيموس الذي تركه بولس مريضا في ميليتس؟ فبولس الذي كان يتمتع بمواهب الشفاء قد ترك تروفيموس مريضا. ماذا عن أبوفروديتوس الذي عاش مع بولس وأصابه المرض؟ ماذا عن بولس نفسه أيضا الذي صلى 3 مرات إلى الرب أن تفارقه شوكة الجسد؟ وفي المرات 3 كان الرب يقول له: تكفيك نعمتي. من أجل ذلك قال بولس فيما بعد ما معناه: تعلمت أن أعيش مع الشوكة وأن أخدم معها وأمجد الله فيما كانت تنخزني باستمرار. مستمعي الكرام، إن الإبراء ليس إرادة الله للجميع. هذا وإني أنطلق بكلامي مما جاء في سفر إشعياء النبي الأصحاح 53:5. أرجو أن نقرأها معا: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. إن قرينة الكلام في الأصحاح 53 تتمحور حول الاعتلال الروحي والمعضلات الروحية التي لم يكن من حل لها إلا بموت الابن الذي من خلاله يتم الشفاء الروحي، إذ بحبره أي بجراحه شفينا. فالله في كثير من الأحيان يستخدم المرض والموت للمعالجة الروحية. هذه كانت الحقائق 5 في ضوء ما جاء في كلمة الله، لكن رسالتنا اليوم تتمحور حول الحقيقة 3 التي تربط المرض بالخطية على نحو مباشر. عودا إذن إلى رسالة يعقوب الأصحاح 5:13: أعلى أحد بينكم مشقات؟ هذه الآية تتكلم أولا وقبل كل شيء عن شخص يعاني مشقة معينة أو يكابد صعوبة ما. والكلمة مشقة بمعنى كرب أو ضيق أو محنة أو قلق، وربما تحمل في طياتها مرضا يسبب الحزن والضيق. وما من جواب عنه، ما من وعد بالراحة. فلإنسان يقول الله في الآية 13: فليصلي. وكأني به يقول له ما معناه: صلي لأجل التحمل، صلي لأجل القوة، صلي لأجل الصبر، صلي لأجل الذين يساعدونك ويسعفونك ويمدون لك يد العون لسد الحاجات الجسدية. تكلمت مع سيدة مؤخرا عانت من مرض عضال سبب لها آلاما شديدة، فقد جربت أدوية وعلاجات عديدة ومتنوعة، وكانت تقصد أطباء كثيرين، حتى إن زوجها أنفق الكثير من المال على شفائها من دون جدوى. ومما قالته لي: يا قسيس، إني لمقتنعة الآن اقتناعا راسخا أن معاناتي مرتكزة على ما جاء في رسالة يعقوب الأصحاح الخامس الآية 13. دهشت بكلامها وراقتني بصيرتها الروحية. نعم، ربما يجيزنا الله في بوتقة المشقات وأتون النار لكي يعلمنا درس الصلاة والاتكال عليه ويلقننا الصبر والتحمل. ثم تابعت السيدة كلامها فقالت لي: وضعي علمني الصلاة طلبا للتحمل ولقنني الصبر على آلامي، وإني فعلا أشعر بالتغيير نحو الأفضل، إني أتعلم الدرس جيدا. ثانيا، إن هذه الآية تتكلم عن ترتيل وحمد. الجزء الأخير في الآية 13 يقول: أمسرور أحد فليرتل. إن الحياة مليئة بالتنوع، بعض يبكون وبعض يضحكون ويهللون على الرغم من أنهم يمرون بالوضع نفسه، بعض يرزحون تحت وطأة المرض والمشقات والضيقات، فيما ينعم بعض في العائلة نفسها بمتعة الصحة وكأن الصحة أمر يدوم ولا ينتهي. فإن كنت مسرورا مستمعي فلا تحاول أن تخمن ما لن يحصل، عليك ألا تشعر بالمذنبية لأنك فرح ومسرور وتهلل، ولا تحاول أن تشعر بأن الله سوف يسلبك فرحك وابتهاجك. وكأن بيعقوب يقول ما معناه: إن كان أحد بينكم مسرورا يتمتع بالحياة فليرتل ويسبح الله. وإذ قد وصلنا إلى الآية 14 نصل إلى الموضوع الأهم، موضوع المرض. أرجو أن نقرأ الجزء الأول من الآية: أمريض أحد بينكم؟ ماذا تعني أحبائي الكلمة مريض؟ إنها تعني في اليونانية لغة العهد الجديد الأصلية فاقد القوة، السقيم لدرجة العجز. إذن فيعقوب كان يشير إلى المرض الخطر الذي لا يمكن صاحبه من العمل والتحرك. هو ليس وجع رأس عابرا وليس ألما عرضيا، بل هو مرض يمنع صاحبه من التحرك والعمل على نحو فعال. إنه مرض يسلب القوة فتنعدم مقدرة المرء على الاستمرار في تحمل مسؤولياته وواجباته. ثم يتابع يعقوب مقدما الخطوات الثلاث التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالة، ولكن قبل الشروع بها أريد أن أوضح بعض النقاط المهمة. أولا، إن الأمر لا يرجع إلى المسح بالزيت في حده النهائي والمتطرف. فهناك بعض الآن ممن يؤمنون أن الرسالة موجهة فقط إلى رجال الدين والإكليروس دون سواهم، وأن لهؤلاء فقط الحق بأن يأخذوا قارورة الزيت ليدهنوا بها من هو على شفير الموت في عملية ممارسة الطقوس الدينية تحضيرا للموت. فوضعهم الزيت بطريقة معينة يساعد الروح فيما تغادر الأرض منتقلة إلى المصير الأبدي. وإني لأتساءل من أين لهؤلاء بهذا المعتقد الخاطئ؟ ذلك لأن الرسالة واضحة بهذا الخصوص، وهي لا تتكلم عن الموت لا من قريب ولا من بعيد، بل تتكلم عن الحياة والشفاء. إنها لا تتكلم عن تسليم الروح بل عن الشفاء، وهي لا تتوجه إلى رجال الدين فقط بأي شكل من الأشكال. هناك أمر آخر يأخذه الناس بتطرف، فبعض يؤمنون أن الرسالة هذه بالتحديد إنما كتبت لمؤمني كنيسة القرن الأول فقط، فمواهب الشفاء منوطة فقط بالرسل، أي رسل القرن الأول دون سواهم. في هذا بحثت عن الكلمة رسل أو رسول في المقطع كله فلم أجد. إذن فإن هذا المقطع موجه إلى رجل مريض يرسل بطلب شيوخ الكنيسة، أما شيوخ الكنيسة فهم القادة المعينون للجماعة، كما الحال مع الرعاة أو الهيئة الرعاوية في أيامنا. هؤلاء هم الشيوخ أعمدة الكنائس والمدبرون والشمامسة. لكن يسأل سائل: ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عندما يجد أحدنا نفسه في وضع مرضي كهذا؟ الخطوة الأولى: على الإنسان المريض أن يبادر بدعوة القادة الروحيين. الآية 14: أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة. وهنا لا بد من السؤال: كم من أشخاص يقعون فريسة المرض ولا يخبرون أحدا، ومع ذلك يتشكون ويعاتبون لأن أحدا لم يهب لمساعدتهم، وكأن قادة الكنيسة يملكون باللورة سحرية تكشف لهم عما يجري داخل الجماعة؟ فما من طريقة مستمعي بها يستطيع أحدهم أن يعرف الحقيقة ما لم يخبر بها؟ فإن كنت مصابا ومريضا فعليك أن تشارك إخوتك وأخواتك بحقيقة وضعك لكي يتمكنوا من مد يد المساعدة، فإنه لامتياز ومطلب أساسي للمريض أن يدعو من يستطيع مساعدته. الخطوة الثانية: على الشيوخ أن يقوموا بمهمتين تريدهما الآية 14. أرجو أن تتابع قراءة الآية معي: فيصل عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وكأن بيعقوب يقول: فليصل عليه بعد أن يدهنوه بزيت باسم الرب، أو ليدهنوه بزيت ثم يصل عليه. إذن فالمهمتان هما الدهن بالزيت والصلاة. في ضوء هذا لابد من الإشارة إلى أمرين مهمين يتعلقان بدهن الزيت. الأمر الأول يتعلق بالكلمة دهن، فهي تنقل أو تتضمن مفهوما روحيا وطقسيا. فعندما مسح صموئيل رأس داود بالزيت بدا الأمر نوعا من الطقوس الدينية بكل ما للكلمة من معنى. فعندما يمسح أحدهم للخدمة فهذا يعبر عن مراسم دينية. فنحن كثيرا ما نستخدم التعبير: هذا الإنسان فعلا ممسوح، عليه مسحة خاصة ومميزة. لكن ماذا يعني هذا الكلام في رسالة يعقوب؟ ماذا يعني المسح بالزيت؟ ففي أيام يعقوب كان للزيت مفعول طبي على المريض، وكثيرا ما كان يستخدم في الحالات المرضية، فكانوا يعمدون إلى فرك المريض بالزيت أو فرك مكان الألم بالزيت، كما فعل السامري الصالح الذي دونت قصته في إنجيل لوقا الأصحاح العاشر الآية 34. فتقدم، أي السامري الصالح، وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا. لماذا فعل السامري الصالح ذلك؟ لأن للزيت مفعولا يساعد الجسد على الشفاء. كتب أحدهم متناولا موضوع الدهن بالزيت في رسالة يعقوب، فقال إن يعقوب لم يكن يتوقع أمرا سحريا عندما أتى على ذكر استخدام الزيت، ولا كان يعزو ذلك إلى التطرق لسر الزيت المقدس. في الواقع أن يعقوب لم يكتب قاصدا الدهن الطقسي على الإطلاق، فالكلمة التي استخدمها أشارت إلى الطلب الشخصي أو الإلحاح الشخصي للعلاج بالدهون أو الغسول التي غالبا ما كانت منبثقة من الزيت أو يدخل الزيت في أساس تركيبتها. والكلمة يدهن بمادة زيتية كانت تستخدم لطلي الجدران، والكلمة تتضمن الفرك والمسح بمادة معينة كما يفعل المدرب أو المروض في حجرة التدليك والمعالجة. فالأمر غدا إذن ما تقدم به يعقوب من موضوع الزيت على أنه المادة الطبية الأفضل في تلك الأيام. فيعقوب كان يقصد دهن الجسد كله بالزيت أولا، ثم تلي ذلك خطوة الصلاة، كما أن الزيت كان أساسا لخليط من المواد الطبية المصنوعة من الأعشاب. فيعقوب هدف إلى استخدام الدواء على نحو مخصص حسب ما تقتضي الحاجة. ففي رسالته هذه ألح على معالجة المريض بالدواء المستخدم مرافقا للصلاة وملازما لها.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شال قسطة بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com.
استمعتم أحبائي إلى الجزء الأول من موضوع عنوانه معاناة ومرض وخطية وإبراء، وما زال لدي الكثير لأقوله في هذا الموضوع في الجزء الثاني، لذا أرجو انضمامكم إلي في الحلقة القادمة، كما أشجعكم على الكتابة إلي طلبا للمشورة والإرشاد والنصح، بالإضافة إلى حصولكم على نسخة من أي حلقة من حلقات البرنامج، شرط أن تكتبوا إلي عنوانها أو تاريخ بثها. وبانتظار رسائلكم أستودعكم الآن لنعمة القدير وبركته، على أمل اللقاء بكم مجددا، والرب يكون معكم.